بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر رجب العام 36 بعد 400 ألف من الهجرة، الموافق 15 من شهر مايو العام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستند تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، ولازلنا في تفسير سورة البقرة، وهذا الدرس 43 نبتدئ من الآية 88 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكلوا، هذا خطاب أو هذا نهي لأهل الإيمان عن أن يأكلوا الأموال بينهم بغير حق أو يأخذوها بغير حق. وليس المقصود هنا مجرد الأكل فقط، وإنما المقصود أي طريقة يحصل بها أخذ مال الغير بغير حق بأي وجه من وجوه الانتفاع. فقد يأخذ ما يشرب، يأخذ ما يلبس، يأخذ ما يركب، يأخذ ما يفترش، يأخذ ما يتملك، ولكنه ذكر الأكل هنا لأن الأكل أقوى وجوه الانتفاع، لأن الأكل أقوى وجوه الانتفاع. ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا أموالكم. معلوم أن الشخص لا يأكل، إذا أكل مال نفسه وأخذ مال نفسه فلا بأس بذلك، لا مانع. أي إنسان يأخذ من ماله ما يشاء ويدع ما يشاء، لكن المقصود هنا أموال الآخرين، المقصود هنا أموال الآخرين. وعبر بهذا لأن المؤمنين كالنفس الواحدة، كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد، فمن فماله الآخر ينبغي أن يحترم كمالك أنت، كما تحافظ على مالك يجب عليك أن تحافظ على مال غيرك، لأن المؤمنين كالجسد الواحد. وأيضا إسناد الأموال لنا وللناس فيه دلالة على مشروعية تملك المال وتمول المال، فالإسلام أباح للشخص أن يتمول المال في الشرط المعروف، وهو أن يأخذه من حقه وأن يخرج فيه حق الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على مذهب الاشتراكية والماركسية والشيوعيين الذين يجعلون المال في يد الدولة ويمنعون الأشخاص من تملك المال. عندهم مبدأ شيوع المال، ينبغي للمال أن يكون في يد واحدة، في يد الحكومة أو الدولة، وهي التي توفر لك الحاجيات، توفر لك الحاجيات. أما في الشريعة فلا يجوز لأي إنسان يتملك ما شاء من الأموال كأنما كانت، بالشرط المذكور بأن يأخذ هذا المال من حله وأن يراعي فيه حق الله سبحانه وتعالى، أن يراعي فيه حق الله سبحانه وتعالى من الزكوات والصدقات وغير ذلك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني تأخذونها بغير حق، وتدلوا بها إلى الحكام. قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال، يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، ليس عليه فيه بينة. عندما أخذ المال لم يكتب ورقة، لم يكتب كتابا، لم يشهد شهودا، فهو أخذ المال من غيره وليس على أخذه للمال بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، يعني إلى القضاء أو إلى من يحكم بينه وبين خصمه، وهو يعرف أن الحق عليه ويعلم أنه آثم آكل للحرام، لكن يقول الخصم: تعال تعال نتحاكم، ارفع قضية، تعال نرتفع الحاكم أو القاضي، لأنه سيرتفع القاضي سيسأل الآخر: هل عندك بينة على أن هذا الشخص عليه كذا؟ يقول: ما عندي بينة ولا شهود ولا ورقة ولا شيء. فيسقط حقه، يسقط حقه، ويأخذ هذا الذي أخذ من صاحبه المال يأكل مال أخيه باطلا بغير حق. وجاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. كان واحد كلامه جميل مقنع فصيح، يبين ويتكلم ويجادل، فالقاضي يقتنع بكلامه، والآخر ليس عنده حجة، ليس عنده بينة. قال: فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو ليذرها، يعني يتركها أو يأخذها، إنما يأخذ قطعة من نار. كيف أخذها؟ أخذها بلحن القول، بفصيح الكلام، بفصيح العبارة، أكل حق غيره. والقاضي الذي يقضي بهذا والحاكم الذي يحكم بهذا ليس عليه تثريب وليس عليه إثم، لأنه حكم بحسب ما رأى وبحسب شهادة الشهود. فإذا كان مخطئا فله أجر، وإذا كان مصيبا فله أجران. أما الإثم والخسار والبوار على الذي أكل ما لا فيه بغير حق. قال تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، يعني توصلوها إلى الحكام ليحكموا لكم، أو توصلوا الرشوة في الحكام ليحكموا لكم. لماذا؟ لتأكلوا فريقا. اللام هنا لام العاقبة، العاقبة والنتيجة هي أكلكم لأموال الغير بدون حق، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. لتأكلوا فريقا يعني تأكلوا طائفة من أموال الناس بالإثم، يعني بالذنب، والباء هنا للمصاحبة بالإثم، يعني تصطحبون الإثم، يعني تأثمون الإثم معكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون حكم ذلك وفضاعته وفضاعة هذا الجرم، ومع ذلك تفعلونه ومع ذلك تفعلون. فلا يغتر الإنسان بأن حكمت المحكمة له أو حكم القاضي له، فإن هذا الحكم إذا كان في الدنيا فإنه لن يغير من الحقيقة شيئا. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا تأخذوا أموالكم، أي أموال غيركم. أضاف إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يحترم ماله كما يحترم ماله، يعني مال نفسه، ولأن أكله لمال غيره يجبرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. كما أكلت أنت مال غيرك سيأتي غيرك يأكل مالك بالباطل عندما يقدر على ذلك. قال: ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، إنه يجوز لك أن تأخذ من أموال الآخرين في حالات معينة سأذكرها الآن: البيع والشراء والإيجارات وسائر العقود. يقول: وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك: بينكم بالباطل. ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب. الغصب هو أخذ مال محترم متقوم بدون إذن مالكه وبدون خفية. فرق بين الغصب والسرقة: السرقة أخذ مال محترم من حرز، أما الغصب أخذ، السرقة أيضا يضاف خفية، أخذ مال محترم من حرز خفية. أما الغصب يأخذه بدون خفية، يأخذ مال متقوم له قدر له قيمة ومال محترم بدون إذن مالكه ليس في الخفاء. هذا الفرق بين الغصب والسرقة. يقول: الغصب والسرقة هو الخيانة في وديعة، شخص جعل وديعة عندك، قال: خلي هذا المال عندك، أنا مسافر، عندما أرجع سأخذ هذا المال، أو السيارة هذه جعلها عندك، أو هذه البهيمة، فيرجع يقول لك: هات الوديعة. فتقول له: لم تودع عندي شيئا، ليس لك عندي شيء، تخونه في الوديعة. كذلك العارية، العارية تقول له: أعطني هذا الشيء أنتفع به في شيء معين ثم أرجعه لك، ثم تجحد العارية، تجحد العارية. قال: أو نحو ذلك. ويدخل فيه أيضا أخذها، يعني أخذ المال على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة. المعاوضات هناك معاوضات محرمة وهناك معاوضات مشروعة. والمعاوضة مأخوذة من أخذ العوض وهو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره والمبادلة في المعاوضة في الاصطلاح جنس ينتظم مبادلة مال بمال يعني لها أنواع إما مبادلة مال بمال كما يحصل في البيع تأخذ سلعة وتعطي مالا أو تعطي سلعة وتأخذ مالا وقد يكون المقابل ليس مالا سلعة أخرى هذا أيضا بيع قد يكون المقابل به سلعة أخرى أو أيضا مبادلة مال بمنفعة كالإجارة والجعالة تأخذ دكانا وتدفع مالا هذه معاوضة أو الجعالة تقول من فعل كذا ومن وجد الشيء الفلاني أعطيته كذا من المال هذا أيضا معاوضة أو مبادلة لغير مال ولا منفعة كالخلع مثلا المرأة تختلع من زوجها لتتركه وهذا ليس فيه مبادلة مال بمال أو مبادلة مال بمنفعة هذه كلها معاوضات جائزة والصلح كذلك على شيء معين من المعاوضات وصورها كثيرة لكن الشيخ هنا يريد أن يتكلم على المعاوضات المحرمة كعقود الربا قبل ذلك يقول بمعاوضة محرمة من المعاوضات المحرمة أخذ المال على الخمر أخذ ثمن الخمر مثلا أو مهر البغي أو حلوان الكاهن الذي يتكهن لك والساحر وكذلك أخذ الأجرة على الغناء وأخذ الأجرة على التمثيل وأخذ الأجرة على العزف وكذلك أخذ الأجرة على لعب الكورة ونحو ذلك وأخذ ثمن الخنزير هذه كلها معاوضات محرمة الشريف هنا ذكر شيئين قال كعقود الربا والقمار القمار في اللغة الرهان يقال قامر الرجل مقامرة قامر غيره مقامرة أي راهنه فالقمار عقد يقوم على المراهنة وأيضا اسم الميسر يطلق على سائر أنواع القمار من عقود المقامرات الموجودة حاليا أقضي المال مثلا على اللعب لعب البلياردو مثلا والمراهنات التي تكون في لعب الكوتشينة والدومينو والشطرنج وما يحصل بين الأطفال من اللعب بالتجزاط في وضع في الحفر الشوارع الذي يكسب والذي يسقط تجزاط الآخر يأخذ الكمية ويمشي ويحصل بين الأطفال مشاجرات كثيرة بسبب هذا فهذا أيضا من القمار وهو من المعاوضات المحرمة وكثير من الناس يسلك هذا المسلك لأنها كلها تقوم على المراهنات القائم على الغرر والجهالة الذي يلعب البلياردو هذا لا يدري ماذا سيصنع صاحبه الآخر لا يدري كذلك كل هذه من المراهنات المحرمة والمعاوضات المحرمة قائم على الجهالة وكثير منها موجود في مجتمعاتنا وأكثرها مستجلب من الغرب وبعض الناس تقوم حياتهم على القمار ومكاسبهم تقوم على القمار والعياذ بالله قال فإنها من أكل المال بالباطل لأنه ليس في مقابلة عوض مباح كما ذكرنا في البيع والإجارة ونحوهما، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة. من غش في بيعه وشرائه فقد أخذ محرما وأكل محرما وأكل مال غيره بالباطل. ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، استعمال أجراء يستعمل أجير والأجير يصنع له ما يريد أو يأتي له بما يريد ويأكل ثمنه ويأكل أجرته. فجاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه الإسناد الصحيح عن ابن عمر: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. هكذا جاء الإسلام العظيم وجاءت الشريعة العظيمة، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هناك أناس يتفننون في أكل أموال الناس بالباطل، يتفننون يعني يحصل لهم لذة عندما يأكلون أموال غيرهم من الأجراء ومن غيرهم، ويكون عندهم المال لكن يفضل أن يكنزه بشيء آخر أو يضعه في تجارته ويستفيد منه ويؤخر هذا الأجير شهور أو أيام أو أسابيع وقد يصل السنوات ويعترف بحقه لكن يماطل، ومطله هذا ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، يعني يحل الكلام فيه ويحل عقوبته. فهكذا جاءت الشريعة العظيمة بهذا الإرشاد العظيم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. انتهى لك من العمل، تفضل، جزاك الله خيرا، بارك الله لك، وبارك الله لك في المال. لا تعطيه المال ونفسك في هذا المال، أخذت منفعة، أخذت منفعة كبيرة، فلا تبخل بالعوض. يقول: وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه. بعض الموظفين يشتغل في بعض المصالح ولا يقوم بواجبه، تقول له: أنت تأخذ مرتبا على هذا العمل. يقول: المرتب ضعيف لا يكفيني وأنا معترض عليه. تقول له: إذا كنت معترضا على المرتب اترك العمل أو اعمل بحسب العقد الذي أنت متفق عليه، لا يجوز لك أن تعطل مصالح الناس تجلس هكذا. تقول: مرتب قليل، مرتب قليل اترك العمل، أرض الله واسعة والرزق ليس محصورا في زاوية معينة في هذه الحياة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. فينتبه الإنسان لهذا، يقع في هذا كثير من الموظفين في شتى المصالح والشركات وفي شتى الشركات كذلك. يقول: ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى. وهذه مسألة دقيقة، قد يشتغل الإنسان عند الأوقاف أو في الأزهر إماما للمسجد مثلا أو مؤذنا، لابد أن ينتبه لشيء: الراتب الذي يأخذه لا يأخذه من أجل الصلاة. إذا كان يصلي من أجل الراتب فصلاته باطلة، وكذلك أذانه. إنما الراتب الذي يأخذه من أجل الرصد، يرصد وقته، يرصد وقته لهذا العمل، ولكن يجب أن تكون صلاته لله سبحانه وتعالى، وكذلك أذانه لله سبحانه وتعالى وعبادته لله يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان ينظر إلى أن الصلاة التي يصليها من أجل الراتب، فإذا خصم من راتبه خصم من صلاته وعاقبهم بذلك فدخل الآن في العقد المحرم وأكل المال بالحرام فضلا عن بطلان صلاته وإثمه. ينبغي على من كان في وظيفة، هذه الوظيفة فيها قربة عبادة من عبادات، أن ينتبه لهذا، أن ينتبه لهذا. هذه الصلاة تصليها لله جل وعلا، والما الذي يأخذه ليس من أجل الصلاة، لأن الصلاة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، ولكن المال هذا من أجل رصد الوقت وتفريغ الوقت لهذا العمل. مرة ثانية يقول: ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى. ثم قال: ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والتطوعات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو يأخذ فوق حقه. فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع للحاكم الشرعي وأدى من يريد أكلها بالباطل بحجة، أتى بحجته، غلبت حجة المحب وحكم له الحاكم أو القاضي بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو ما يسمع، لأن القاضي بشر. وإلا يقول: فالحقائق حقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة. يعني ما يقول: الحمد لله أنا الآن استرحت، حكم لي والناس كلها رأت الحكم، والحكم عندي مكتوب، فأنا الآن الحمد لله نفسي مستريحة وضميري مستريح وراضي عن نفسي. لا، ليس لك في هذا راحة. يقول: ولا شبهة، لا شبهة يتمسك بها، ويقول: أنا عندي دليل، وإن كان في احتمال لكن يمشي مع الشبهة، ولا استراحة، يعني لا راحة ولا استراحة. فمن أدى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك، فإنه لا يحل له، ويكون أكلا لمال غيره بالباطل والإثم، وهو عالم بذلك، فيكون ذلك أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله، يعني يوم القيامة. وعلى هذا فالوكيل، الوكيل أو المحامي، إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن خائن. وهذه هذا إرشاد المحامين الوكلاء الذين بعضهم يحامي عن أي إنسان يعطيه أكثر، حتى لو علم أنه مبطل أشد البطلان، ولو علم أنه هو القاتل، ولو علم أنه هو السارق، بل بعض هؤلاء يتفق مع هذا المبطل أن يأخذ نصف ما سيحصل عليه ويعطيه نصف آخر بالباطل. لا يجوز للمحامي أن يكون وكيلا للمبطل الذي يعلم أنه مبطل بأي صورة من الصور، لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، أن يدافع عن الخائن، كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تكن للخائنين مدافعا عنهم، لا تدافع عن الخائن. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، لا تدافع عن الخائن وأهل الخيانة، ولا تخاصم عنهم. ثم قال تعالى: يسألونك عن الأهلة. يسألونك، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألونه عن الأهلة، وهذا سؤال الصحابة يدل على حرصهم على العلم وحرصهم على التعلم، وأنهم يسألون عما لا يعرفون، وسؤالهم ليس سؤال تعنت، وإنما هو سؤال تعلم. فمن سأل التعلم أجيب، ومن سأل التعنت لم يجب وترك. يسألونك عن الأهلة، يعني ما الحكمة منها؟ الهلال يولد الهلال صغيرا جدا ثم يكبر شيئا فشيئا ثم يصير بدرا ثم يبدأ في الاضمحلال مرة أخرى حتى يرجع إلى مثل ما كان. ما الحكمة في هذا؟ ما الحكمة في خلق الأهلة على هذه الصفة؟ هل هناك حكمة؟ والهلال سمي هلالا لظهوره ومنه الاستهلال والإهلال رفع الصوت ومنه استهل المولود إذا صرخ بعد ولادته. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. جواب الله جل وعلا من رحمته أنه يجيب عباده لما ينفعهم ولأسئلتهم التي تنفعهم، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، وأنه يهديهم ويرشدهم ويعلمهم. قل هي مواقيت للناس، والحج مواقيت للناس، مواقيت للصوم والإفطار. يدخل خلال رمضان صوم، ثم يدخل هلال شوال فنفطر، وكذلك هلال أشهر الحج، ويدخل هلال الحجة، فنبدأ نعد الأيام لنعرف التاسع يوم الوقوف بعرفة، العاشر يوم العيد. هي مواقيت للناس، والحج تعرف بها أشهر الحج، وأشهر الحج ثلاثة: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. وأشهر الحج غير الأشهر الحرم، الأشهر الحرم أربعة. منها من أشهر الحج ذو القعدة وذو الحجة، ثم المحرم ورجب. ذو القعدة وذو الحجة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الحرم، ومحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. قل هي مواقيت للناس والحج، يعني تعرف بها أشهر الحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس البر التقوى بأن تأتوا البيوت من ظهورها كما كان يفعله في الجاهلية من هم من غير قريش. روى البخاري عن البراء بن عازب قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، يعني لا يدخلون البيوت من أبوابها، يحرمون على أنفسهم أن يظلهم السقف، لا يكونون تحت السقف فيدخلون من الخلف، ظنوا أن هذا من البر. أما القرشي فإنه يدخل محرما أو غير محرم، لا تسريب عليه، لكن غير القرشي يحرمون عن أنفسهم ذلك. ولكن البر، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني كما كانت تفعله أهل الجاهلية، ولكن البر من اتقى، ولكن البر بر من اتقى، ولكن البار من اتقى الله سبحانه وتعالى. وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، يعني من جهة أبوابها. استنبط أهل العلم من هذه الجملة وأتوا البيوت من أبوابها قاعدة عامة، أن الإنسان الذي يريد أن يفعل شيئا من الأمور يأتيه من الجهة السليمة التي توصله للمقصود. فمن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يسلك الطريق القويم والسبيل المستقيم في الأمر والنهي بالعلم والرفق والصبر. من أراد أن ينصح شخصا فليأتي الطريق من بابه، يعني كما يقولون في اللغة العادية العامية لا يلف ويدور، يدخل من أيسر السبل التي توصله إلى الهدف أو القصد. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، اتقوا الله بفعل الأوامر وترك النواهي. فهنا أيضا حث على التقوى، وفي آيات الصوم التي مرت بنا في أولها وآخرها حث على التقوى، وفي القصاص حقا على المتقين، لأن القصد من هذا الحصول على التقوى ووصول العبد لتقوى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل أي لعلكم تنالوا الفلاح. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول تعالى يسألونك عن الأهلة جمع هلال، ما فائدتها وما الحكمة منها، أو يسألونك عن ذاتها، قل هي مواقيت للناس جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير. يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله، يعني إلى نصبح هلالا، وهكذا يعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام. انتبه الآن الأمثلة من الصيام، لم يقم من الصلاة، لأن الصلاة نحن والعبادة فيها منوطة بالشمس، الفي ظل الشمس، لكن الصيام ليس منوط بالشمس وإنما منوط بالأهلة، ظهور الهلال وغياب الهلال وأوقات الزكوات لحلول الحول، كذلك الكفارات الذي يريد أن يصوم، وأوقات الحج على ما ذكرنا. ونلاحظ هنا فائدة مهمة، أن هذه هي المواقيت الإسلامية معلقة بالأهلة وليست معلقة بالمواقيت الإفرنجية، الشهور الإفرنجية المعمول بها حاليا، يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس إلى آخره، هذه مواقيت الإفرنج. وفيها من الخلل الشيء العجيب، فيها شهور ثلاثون يوما، وفيها 28 يوما، وفيها 31 يوما. لماذا هذا التفريق بين الشهور؟ يفرقون بدون مبرر، بدون اي مبرر. وللاسف الشديد اكثر المسلمين في بقاع الارض الان يمشون على الشهور الفرنجية هذه، ولا يعرفون الشهور العربية والهلالية، ولا يعرفون الشهور العربية القمرية التي ينبغي لأهل الإسلام أن يمشوا عليها كما ذكر جل وعلا هنا، هي مواقيت للناس، مواقيت للناس. لكن هذه للأسف الشديد من الغزو الفكري ومن غياب الهوية الإسلامية المتيقظة المتميزة والانقياد إلى الغرب في كل شيء. وبعض الناس يستفيد من هذه الشهور في مسألة الرواتب، لأن في فرق في السنة الإفرنجية عن السنة القمرية، فرق مالي، فيستفيدون منها في هذا الجانب. فالمشروع والمرجو أن يرجع الإسلام إلى العمل بالشهور القمرية، ولا مانع إذا عمل بالشهور القمرية أن يكون بجانبها تذكير بالشهور الإفرنجية في بعض المواطن، إذا كان هناك ارتباط كالارتباطات العالمية الآن مثلا بمواعيد الطيران ونحو ذلك. قال الشارح: ولما كان الحج يقع في أشهر المعلومات، وذكرناها شوال وقعدة والحجة، ويستغرق أوقاتا كثيرة، قال والحج بعض العلم يقول أيضا ذكر الحج هنا تمهيد لما سيأتي من أحكام الحج بعد ذلك، تمهيد وتوطئة لما سيأتي من الكلام على أحكام الحج. يقول وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلة، إذا أوقات الديون تحل بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، المعتبر عند المخاصمة الشهور القمرية. لو جاءنا اثنان قال فلان هذا وعدني أن يأتي لي بالدين بعد شهر، وجاء الثاني قال نعم والشهر لم ينتهي، يريد الثاني أن يستدل بشهر إفرنجي، يقول بقي من 31 يوما بقي يومان، لا المعتبر بالشهر القمري، ننظر للشهر القمري. وكذلك يقول الشيخ ومدة الإيجارات، الإجارة استأجر سنة سنتين ثلاثة شهر شهرين ثلاثة، ومدة العدد جمع عدة، عدد النساء متوفى عنها زوجها تعتد 14 المرأة التي في عدة مطلقة ولا تحيض أو يائسة من المحيض عدتها 3 بالأشهر القمرية وليس في الإفرنجية. والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق. الحمل من ناحية الأشهر 9 أو أقل، من هذه فيها مسائل دقيقة بالفقه. إذا جاءت امرأة ووضعت مولودا بعد 6 ماذا نقول لها؟ هل نقول هذا من زنا؟ أم أن هناك حمل ممكن يكون 6؟ فالاعتبار بالأشهر هذه يكون بالأشهر القمرية. يقول وغير ذلك مما هو من حاجات الناس أو الخلق، فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل. يعني الشهور لا القمرية لا يحتاج أحد إلى أن يدخل المدرسة يتعلم، ينظر إلى الهلال، رأى الهلال دخل الشهر، خرج انتهى سرى خرج الشهر بظهور أو صغر الهلال ثم اختفائه انتهى الشهر. جاهل أو عالم أو كبير أو صغير أو امرأة أو رجل لا يحتاج أن يتعلم الحساب في الكلية أو في المدارس أو في المعاهد، هذا أمر يرى بالأبصار. يقول فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا كما كان الأنصار وغيره من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر الله أنه ليس من البر، لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا بالبيوت. وذكرنا لكم من قبل أن العبادة لابد أن توافق الشرع في زمانها ومكانها وجنسها وقدرها وعددها وصفتها، لابد أن توافق العبادة الشرع في هذه الأمور 6. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم، التي هي قاعدة من قواعد الشرع. الشرع جاء بالتيسير، يريد الله بكم اليسر. عندما يدخل الإنسان بيته من الخلف أو من ظهره هذا من العسر، يتعب ويحتاج إلى مشقة، لكن الشريعة جاءت بالتيسير. قاعدة الشريعة التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي يحصل التي بها يحصل المقصود أو بعضه. وقلنا من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى عنه.
ثانيا في أثناء الأمر والنهي أن يكون رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى عنه فيما ينهى عنه. بعد الأمر والنهي لابد أن يكون صبورا يصبر على ما سيحصل له بعد الأمر والنهي. إذن هذه ثلاث أشياء لابد للآمر والنهي أن يعلمها: العلم قبله، والرفق معه، والصبر بعده. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه. بعض الناس يأمر بفظاظة وغلظة وجفاء فيفسد أكثر مما يصلح، والنفوس في الغالب لا تحب أن يقال لا أنت أخطأت وأنت على خلاف الصواب، فلا بد من الترفق في إرشادها، لأن الاعتراف بالخطأ صعب على النفس، والإنسان قد تأخذه العزة بالإثم. فإذا أردت فعلا أنت أن تصل للهدف ولكبد الحقيقة كما يقال، فهذا هو الطريق. تسوق له النصيحة على طبق من ذهب أو طبق من فضة كما يقال، ولا تسوقها بالضرب واللبم والقول الغليظ، فإنه لن يقبل. ورب العالمين عندما أرسل كليمه موسى عليه السلام ومعه هارون إلى أعتى أهل الأرض، أمرهما أن يقول له قولا لينا، قولا لينا، فما بالك بمن دونه؟ هذا فرعون وهذا موسى الكليم ومعه الآيات والبراهين، وأنت ليس معك معجزة، فمن دون فرعون أولى أن يقال له بالقول اللين ويؤمر بالقول اللين. يقول الشيخ: والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب الطريق وأسهله يحصل به مقصوده، كما قال ابن عباس في قوله تعالى: كونوا ربانيين. قال: الرباني الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يأخذ الطلاب بالتدريج، يعلمهم بالتدريج شيئا فشيئا. يقول: وهكذا كل من حاول أمر من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه، يعني ثابر وصابر، فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. من أراد أمرا وسلك الطريق الذي ذكرناه واختار الطرق السليمة الموصل إليه، فإن الله جل وعلا في غالب الأشياء علق المسببات بأسبابها، إلا أن تتخلف لأمر ولحكمته ولحكمة يشاؤها ويريدها جل وعلا. لكن الأصل أن الإنسان إذا أراد أمرا وسلك أسبابه وصل إليه، كما قال الشاعر: أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومد من القرع للأبواب أن يلجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، الصابر الذي يصبر على أمر ما أحرى به أن يصل في يوم من الأيام لحاجته. ومد من القرع للأبواب أن يلجا، الذي يدق على الباب باستمرار يوشك أن يفتح له، الذي يدق على الباب باستمرار يوشك أن يفتح له. لكن أكثر أحوال الناس تنفسخ همامهم وعزائمهم في مواصلة الطريق ومواصلة السير، تنفسخ عزائمهم بمجرد أن يمشوا ويجدوا بعض الصعاب، تنفسخ عزائمهم ويرجعون من حيث أتوا. لا، الذي يصل بإذن الله جل وعلا الصابر والمثابر في أي شيء، في أمور الدين والدنيا، في طلب العلم. قلنا: من ثبت نبت، الذي يثبت في طلب العلم والذي ينبت. لكن كثير من الطلاب سلكوا سبيل الطلب وهم الآن في أودية أخرى، تعبوا ولم يصابروا ولم يثابروا، وجدوا موانع وعوائق، لأن طلب العلم هناك عوائق وموانع تعترض الطالب لم يجد العلم هكذا على طبق من فضة وطبق من ذهب، ولن يأخذ العلم بالملعقة كما يأخذ الدواء، يحتاج العلم إلى صبر مثابرة وتعب وسفر أحيانا، وأحيانا بذل المال تشتري الكتاب تركب المواصلات تنفق على نفسك. كثير من طلاب العلم لم يصبروا وتركوا طلب العلم والتحقوا بالعوام وتركوا أشرف مطلوب يطلبه الإنسان في حياته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله جل وعلا لم يقرن معه في شهادته إلا الملائكة وأهل العلم. كذلك في أمور الدنيا، أمور التجارة، أمور البيع والشراء، يفتح الإنسان مشروعا ثم يجد بعض العقبات فيغلق المشروع بعدما فتحه وأنفق فيه عدة أموال عشرات أو ألوف لأنه لم يصبر. فكما يقول الشيخ هنا وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه السليمة الصحيحة وثابر عليه فلابد أن يحصل المقصود بعون الملك المعبود، يشير إلى ضرورة التوسل الله جل وعلا في نجاح القصد والتوكل عليه والاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى. قال واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح. من اتقاه فاز بالفلاح والنجاح، ومن اتقاه كفاه أمر دينه ودنياه. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أمر من الله جل وعلا قاتلوا في سبيل الله، تنبيه على الإخلاص، تنبيه على الإخلاص، لأن هذا الموطن فيه غرور يحصل فيه عدل من النفس ويحصل فيه غرور، وقد يقاتل إنسان حمية لقومه، وقد يقاتل ليرى مكانه في القتال أو ليعرف أنه شجاع، أو يقاتل عصبية لأجل أحد. فقال في سبيل الله وليس في سبيل عصبية وليس في سبيل قبلية وليس في سبيل مذهبية وليس في سبيل شعوبية، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. لماذا يقاتلوننا؟ يقاتلوننا ليصدون عن ديننا، فنحن نقاتلهم لأنهم يقاتلوننا، فهذا فيه تهييج على المقاتلة. هؤلاء يقاتلونكم ويصدونكم عن دينكم فقاتلوهم كما يقاتلونكم، كما تقول فلان هذا ضربك فاضربه، اعتدى عليك فاعتدي عليه. لكن هذا يدخل فيه أحكام خاصة بالقتال والجهاد، فلا بد من الدعوة قبل القتال، لابد من الدعوة قبل القتال. وإذا استجاب للدعوة دخل الإسلام فانتهى الأمر، إن لم يستجب فعندك المرحلة الثانية أن يرضى بدفع الجزية، فإن لم يرضى بذلك فتدخل في المرحلة الثالثة وهي قتاله ومقاتلته. نعم. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أهل العلم لهم في تفسيرها ثلاثة أوجه، بعضهم يقول بأنها منسوخة بآية السيف قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الآية سورة براءة. وبعضهم يقول بأنها ليست منسوخة ولكن لا نقاتل من رضي بالجزية الذمة، وإنما نقاتل من لم يرضى بالإسلام ولا بدفع الجزية. وقيل المراد بذلك تأهيل المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار. قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني لا تعتدوا في قتالكم وفي جهادكم. كيف يكون الاعتداء؟ يكون الاعتداء بعدة صور، منها قتل من لا يقاتل، قتل من لا يقاتل من النساء والصبيان الذين لا يقاتلون والشيوخ الذين لا يقاتلون ولا رأي لهم في القتال. ان بعض الكبار الشيوخ الكبار قد لا يقاتل لكن له رأي اشد من السيف. المقصود لا تعتدوا بالاعتداء على من لا يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا يقاتلون. وكذلك الرهبان في الصوامع، الرهبان في الصوامع. وكذلك لا تعتدوا بتحريق الأشجار إذا لم يكن هناك مصلحة للمسلمين في ذلك. وجاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اغزوا في سبيل الله. كان إذا خرج جيش القتال ودعهم وأوصى الأمير بهذا: اغزوا في سبيل الله، تنبيه على الإخلاص، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. يعني الغلول أخذ بالمال الغنيمة قبل أن يقسم. ولا تغدروا، لا تغدروا، إذا أخذوا ذمة أو نزلوا على ذمة أو عهد لا تغفروا ولا تغدروا. ولا تمثلوا، لا تمثل بالقتل، لا تمثلوا كما يفعل الآن من يعرفون بداعش الذين ملأوا الدنيا ضجيجا بالتمثيل بمن يقتلونهم بدعوى أن هذا هو الإسلام ولا يعرفون شيئا عن الإسلام لأنهم لا يعرفون العلم وليس عندهم علماء بل هم خوارج العصر. داعش هؤلاء هم خوارج العصر، يتركون الكفار ويقتلون أهل الإسلام بحجة أنهم مرتدون. وشوهوا صورة الإسلام في العالم بما ينشرونه من صور القتل بالسكاكين والتمثيل بالقتل بطرق لم تعرف في التاريخ إلا عند الألمان أو عند التتر الهمج. يشوهون صورة الإسلام والمسلمين على مستوى العالم، لكن الله من وراء محيط وسيسقطون كما سقط غيرهم. وكما قلت هي صناعة أجنبية لا أهداف معينة محددة ولا وقت تنتهي فيه، ولا يقترب الشباب بما يرسلونه عبر الانترنت والقنوات الجهادية في الدعوة باللحوق بهم وغير ذلك، فإن هذا كلها أشياء دعائية لا أساس لها من الصحة وهي حرب نفسية. وهم في أول أمر وآخره مهزومون بإذن الله جل وعلا. انظر لهذا الحديث واستمع لهذا الحديث: ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا وليدا. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة في بعض المغازي مقتولة. امرأة مقتولة، امرأة لا تقاتل لكنها كانت مع الجيش، فأنكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قتل النساء والصبيان، أنكر قتل النساء والصبيان على قاعدة لا يقتل من لا يقاتل، لا يقتل من لا يقاتل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال، أمرهم الله بهذا بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم لضعفهم ولأنه لم يكن عندهم عدة ولا عتاد ولا قوة، فأمروا بالصبر وكف اليد. قال: وفي تخصيص القتال بقوله في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. يعني قاتل في سبيل الله، قاتل في سبيل الله جل وعلا. ونهي على القتال في الفتن كما يحصل للقتال بين المسلمين، قبيلة قامت على قبيلة أخرى، عائلة قامت تقاتل عائلة أخرى، لا تدخل معهم لأن هذا ليس من القتال في سبيل الله، ليس من الجهاد في سبيل الله. وكذلك ما يحصل في الاقتتال في المظاهرات والاشتباكات مع الشرف ونحو ذلك، كل هذا ليس من القتال في سبيل الله وليس من القتال في سبيل الله. فلا بد من وضوح هذا الأمر للمقاتل. الهدف من القتال ما هو؟ الهدف من القتال ما هو؟ الهدف من القتال لتكون كلمة الله العليا، لتكون كلمة الله العليا، وليس القتال من أجل عصبية أو قومية أو رغيف عيش أو حرية أو عدالة أو نحو ذلك. يقول الشيخ: الذين يقاتلونكم، يعني الذين هم مستعدون لقتالكم وهم مكلفون من الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. يعني إذا وجدنا رجلا كبيرا لا يقاتل لكن له رأي، حكم المقاتل. ثم قال: والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء، يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتل، والتمثيل بالقتل لا يجوز التمثيل بالقتل. أهل العلم قالوا، بعضهم يقول إلا إذا مثلوا بنا نمثل بهم وإلا فلا، وبعضهم منع التمثيل مطلقا لأنه محرم على كل حال كما جاء في ذلك الحديث السابق، لو فعلوا محرما لا نفعله. وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بدلوها، إذا بدلوا الجزية لا يجوز لك بحال أن تعتدي عليهم أو تقاتلهم أو تقتلهم، فإن قتلتهم فأنت معتدٍ وأنت ظالم، فإن ذلك لا يجوز بعد الاتفاق معهم. سائل يقول: لماذا سميت الأشهر الحرم بالحرم؟ لأنه يحرم فيها القتال. اكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.